أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد يدعى وجود معارض للروايات السابقة بناء على دلالتها على وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام. وهذه الروايات كما قلنا تدل ظاهرها عدم وجود الخمس بتناسي الأدلة السابقة إلى أدلة على وجود الخمس. وهذه الروايات على طوائف، الطائفة الأولى ذكرناها في الدرس السابق، وذكرنا روايتين لهذه الطائفة، وهناك روايات أخرى لا داعي لذكرها وهي كثيرة تدل تشترك في هذا المفاد، تشترك في أن المال المجهول المالك يجب التصدق به. هذا مفادها، أن المال المجهول المالك يجب التصدق به. حينئذ تكمل استدلال بها لإثبات المعارضة يتوقف على تعميمها للمال المجهول المالك المختلط، وعدم اختصاصها بالمال المجهول المالك المعين، لأنه إذا اختصت بالمال المجهول المالك المتميز حينئذ لا تكمل محل الكلام حتى تعارض ما دل على وجوب الخمس في محل الكلام. فإذا معارضتها لما دل على وجوب الخمس في محل الكلام مبني على تعميم الروايات للمال المجهول المالك، المال المختلط المجهول شنو المالك. وقلنا ان هذا التعميم وهذا الاطلاق، دعوة الاطلاق في الروايات يتم بدعوة الغير الخصوصية، انه لا خصوصية للمال المتميز المتعين، وإنما تمام الخصوصية للجهل بالمالك وعدم إمكان الوصول علما إلى المالك. هذا المهم، المهم أن من بيده المال لا يتمكن أن يصل إلى المالك، يجهل المالك، فيجب عليه التصدق بالمال عنه. إذن لا خصوصية لتعين المال، كل مال مملوك للغير مع الجهل بمالكه وعدم التمكن من الوصول إليه يجب التصدق به شنو عليه. فيستفاد من هذه الروايات بعد إلغاء الخصوصية أن الحكم بوجود التصدق لا يختص بالمال المتميز، بل يشمل حتى المال شنو المختلف. فحينئذ تشمل محل الكلام، فإذا تملك محل الكلام تكون معارضة لما دل على وجود الخمس في محل الكلام، والمعارضة واضحة لأن هذه يجب الخمس والباقي حلال لك، بينما هذه تقول يجب شنو التصدق، وبينهما واضح منافاة وتغاير كما هو واضح. هذه الطائفة الأولى. يلاحظ على هذا استدلال او جعل هذه الطائفه معارضه لما دل على وجوب الخمس، يلاحظ عليها امران. الامر الاول ان مورد الروايات الداله على وجوب التصدق توجد فيه خصوصيتان لا خصوصيه واحده. الخصوصيه الاولى هو تعين المال المجهول شنو المالك، والخصوصية الثانية ولعلها متفرعة على الخصوصية الأولى هو معرفة مقدار المال المجهول المالك. مقدار معلومة، يعني هو متعين متميز يتمكن الإنسان أن يشير إليه ويقول هذا مال الغير، هذا المال مجهول يشير إلى يقول هذا مجهول المال، ويعرف مقدار. سواء كان المال من النقود او كان من الاعيان بالنتيجه يعرف مقداره. هاتان خصوصيتان موجودتان في روايات التصدق. في محل الكلام المفروض في محل الكلام انتفاء تلك الخصوصيتين. المفروض في مسألتنا هو انتفاء تلك الخصوصيتين، لا تعين للمال موجود ولا شنو، ولا علم بمقدار المال ايضا شنو موجود. بالفعل هذا اول ما دخلنا في المسألة قلنا انه يشترط في محل الكلام شنو، ان يكون هناك جهل عدم اختلاف، يعني ما بتعين ما بتميز، وان يكون هناك جهل بالمال بمقداره وجهل شنو بصاحبه. واضح. اذا محل الكلام مال غير متعين، الخصوصية الاولى منتفية، مال مختلف لا يتمكن الانسان ان يشير الى مال معين ويقول هذا مجهود شنو، المختلف لا يعرفه. واضح. وجاهدا على ذلك هو مجهول شنو المقدار، لان المال المختلف قد لا يكون مجهول شنو المقدار، قد لا كما سياتي في المسألة الثانية سيبحث عن ان المال المختلف اذا كان معلوم شنو المقدار سنبحث عن المسألة. اذا افتراض الاختلاف لا يعني افتراض ماذا، افتراض الجهل بالمقدار. لا قد يكون المال مختلف لكن يعلم شنو مقداره، لا يتبع تمييزه لكن يعلم مقداره. المفروض في مسألتنا هو الجهل بماذا، بالمقدار ايضا، يعني مال مختلف غير متعين غير متميز ولا يعلم شنو مقداره، هذا المفروض في محل كلامنا. الذي يقال في المقام اننا اذا تمكنا من إلغاء الخصوصية الأولى في مورد روايات التصدق، وهي شنو الخصوصية الأولى؟ خصوصية التميز والتعيين، يعني قلنا أن التعيين ليس له داخل، واضح. تعيين المال في قبال اختلافه ليس له داخل في وجوب التصدق. تمام الملاك كما قلنا هو في مجهولية المالك وعدم التمكن من الوصول إليه. أنا لن أفرق بين أن يكون المال متميزا أو يكون شنو غير متميز. إذا استطعنا إلغاء الخصوصية الأولى والتعدي منها إلى المال المختلف، فإن إلغاء الخصوصية الثانية من الصعوبة لمكان. الغاء الخصوصية الثانية يعني الغاء خصوصية ماذا؟ معرفة المقدار. كيف نلغي خصوصية معرفة المقدار في أدلة وجوب التصدق؟ أدلة وجوب التصدق تقول أن هذا المال المعين المعلوم المقدار تصدق به، قد نلغي خصوصية معين ونعمم علما للمخلوق، لكن العمم للمخلوق اذا كان معلوما مقدار لا مانع من ان يقول تصدق به، معلوم المقدار يتصدق به. واضح. وان كان مخلوقا وان كان غير متميز لكن معلوم المقدار، يعلم بان شاة مملوكة للغير اختلفت في ماذا، في قطيع من الغنم لا ولا يستطيع تمييزها، لكن مقدارها معلوم، يعلم انها هي شاك، فبامكانه ان يدفع ويتصدق لشاك اخرى وهذا عن صاحبها يعقل فيها ذلك، يتصور فيها ذلك ان يتصدق في حاله العلم بماذا؟ بالمقدار. اما في حاله الجهل بالمقدار التصدق بعد تطوره، كيف يتصدق مع الجهل بماذا؟ بمقدار مال الغير المجهول. لماذا يتصدق؟ واضح. يتصدق لماذا؟ مع الجهل بمقدار ما يملكه الغير، ويجهل انه ما لا يعلم هل هو يملك خمس هذا المال، ربع هذا المال، ثلث هذا المال، نصف هذا المال، لا يعلم بذلك. هو جاهل بمقداره، يتصدق لماذا؟ التصديق معناه الزامه في الحقيقة، الزامه بان يتصدق الدين الجميع او يتصدق بالمقدار الزائد الذي يحرز به ماذا؟ انه تصدق بالمال المملوك علما لذلك الشخص المجهول. يعني الواقع بان هذا ضرار به، هذا تحميل له ما لا يستحقه، هو يجب عليه ان يوصل ذلك المقدار علما الى صاحبه. اما ان يلزم بان يدفع جميع هذا المال ويتصدق بجميع هذا المال او بالمقدار الذي يحرز ان مال الغير موجود في ظنه، هذا تحميل له والزام له، ومضاف الى انه هذا تحميل له والزام له بما لا يستحق وبما لا يجب عليه، مضافا الى ذلك وخلاف ظاهر الادله، الادله في وجوب التصدق يقول يتصدق به، يتصدق به يعني ماذا؟ يعني يتصدق بهذا المال الذي هو مملوك للغير وكان مالكه ماذا؟ مجهولا. فيلغى هذه الخصوصيه والجزم بانها ليست دخيله الحكم بوجوب التصدق، هذا لا يخلو من صعوبه. نعم نتمكن ان نتعدى من المال المعين الى المال المخلوق، يمكن التعدي، لكن حيث يكون معلوم شنو المقدار، عندما يكون معلوم المقدار تتصدق به، ليس على خلاف ظاهر الادله، ولا فيه الزام المكلف بامر اكثر مما يجب عليه. بينما اذا كان مجهول المقدار ولا يعرف مقداره، ما معنى ان يقول له تصدق به؟ ماذا يتصدق؟ فلا بد ان يكون معناه شنو تصدق بالكل. إذا كان لا يعرض التصدق بذلك المال إلا إذا تصدق بالكل، هذا إلزام وتحميل على المكلف وكلام غير الأدلة، لأن الأدلة تقول تصدق به، واضح، وإلزامه بالتصدق بالجميع يكون خلاف ظاهر الأدلة. التعدي وإلغاء الخصوصية في روايات التصدق وجعلها كاملة لمحل الكلام هذا خلاف الظاهر، وبناء عليه فلا يمكن الالتزام بان روايات التصدق معارضه لروايات الخمس، لو تمت دلاله روايات الخمس على وجوب الخمس في محل الكلام. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، لو سلمنا ذلك، لو سلمنا كل ما ذكر في التعدي والغاء الخصوصيه، فغيرة ما يلزم من ذلك هو إطلاق روايات التصدق لمحل الكلام، غاية ما يلزم هو هذا، غاية ما نستطيع أن نثبته بإلغاء الخصوصية هو جعل روايات التصدق مطلقة وغير مختصة بالمال المعين والمال المفروض كما هو موردها، وإنما هي كاملة للمال الثمن المختلف. فإذا هي تشمل محل الكلام بيد بلوياي بالإطلاق، حينئذ تكون روايات الخمس المختصة بالمال المختلف المفروض أنها تامة بالفرض، لأننا لا ندخل في التعارض إلا فرضنا، إذا فرضنا شنو تمامية الأدلة الدالة على وجوب الخمس في محل كلام، لكن في المعارضة لا، المفروض تمامية أدلة الخمس في المقام تكون نسبة أدلة الخمس في محل كلامنا إلى روايات التصدق نسبة الخاص علما إلى العام، والصناعة في مثل ذلك تقتضي شنو التقييد. فتحمل روايات التصدق بعد التقييد على المال المعين كما هو موردها، وهذا تحمل روايات التصدق بعد فرض المعارضة وبعد التقييد تحمل على ماذا؟ على المال المعين، والمال المختلف يبقى داخل تحت الروايات الكون، واضح، وبذلك نحل التعارض وننتج في محل الكلام بروايات السنة الفون، لأنها مقيدة لروايات التصدق بعد فرض إلغاء الخصوصية والتعدي من موردها الى المال السنة المختلف غاية وقت اطلاق هذا الاطلاق هذا العلمان للتبين. هذه الطائفة الاولى من الروايات وتبين انها لا تنهض لمعارضة ادلة وجوب الخمس في المقام لو تمت دلالة وسندا. الطائفة الثانية التي جعلت معارضة لروايات الخمس هي الطائفة الدالة على حلية المال المختلط بالحرام. فالحلال المال اذا اختلط بالحرام حلال لله. الواضع انها تعارض شنو ما دل على وجوب دفع شنو الخمس لانه ما دل على وجوب دفع الخمس. بتقول ان المال حلال لك لا تقول اربعة اخماس حلال لك لكن خمس شنو ليس حلالا تعارضا. وهذه الطائفة تشتمل على روايات كثيرة ظاهرها حلية المال الحرام اذا اختلطت بيد بالحلال ولم يتميز. هذه الروايات موجودة في ابواب ما يكتب وفي ابواب الربا في ابواب ما يكتب في الباب الرابع من ابواب ما يكتب الحديث الأول والثاني والسادس. الحديث الأول في أبواب ما يكتب به اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله السنة التام من سنان الشيخ صدوق بن محبوب صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. هذه الرواية المعروفة في أدلة البراءة وغيرها خصوص الشبهات الموضوعية. كل شيء فيه حلال وحرام هذا شيء مع الكلام مال مختلف فيه حلال وفيه شنو وفيه حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه شنو بعينه. يعني اذا تميز الحرام ضعفه اما اذا اختلط الحرام بالحلال فهو لك شنو حلال هو لك حلال. هذه رواية. الحديث الثاني وهي معتبر السماعة موثق السماعة يرويه الشيخ الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل قد منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وشعر عارض انه ارتكب اثما وحراما ويقول في مقام تجرير هذه الاعمال التي يقوم بها حتى يغفر له ما اكتسب يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال ابو عبد الله عليه السلام ان الخطيئه لا تكفر الخطيئه وان الحسنه تحط الخطيئه. الحسنه تحط الخطيئه من الخطيئه لا تكفر الخطيئه. يعني يقول له ان هاي صله الرحم وكذا من المال الحرام هذه خطيئه اخرى لا تكفر الخطيئه. هذا مو محل الشاهد. ثم قال يعني الامام عليه السلام ان كان خلق الحرام حلالا فاختلط جميعا ولم يعرف الحرام من الحلال فلا ذرك. هذا ناظر الى صورة اختلاف اللي هو مع كلامنا ويقول لا ذرك هو حلال وهذا ينافي ما دل على وجوب الحرام. هاي رواية ثانية. الرواية الثالثة هي الحديث السادس في الباب نفسه وهي صحيحة أبي بصير يرويها الشيخ الطوسي لإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهم السلام عن شراء الخيانة والسرقة. شراء الخيانة والسرقة يعني المال المقصود الذي تحقق فيه الخيانة وتحقق فيه السرقة. سألته عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. هل السرقة إلى معينة من اشتراها لكن إذا اختلطت لغيرها لحلال غيرها حينئذ يجوز شنو؟ شراؤها. حلال تكون فيجوز شراؤها فيجوز بيعها. هذه هي أيضا رواية. هناك صحيحتان للحلبي مرويتان في أبواب الربا في الباب الرابع من أبواب الربا. هذه واحدة مشتبهت الباب باب خمسة من أبواب الرضا الحديث الثالث الذي الحديث الثالث يرويه الشيخ الكليمي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتى رجل من ابي عبد الله عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتى رجل ابي عن الامام الباقر عليه السلام فقال اني ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يرضي مرادي وقد أعرف أن فيه ربا. المال الموروث أعرف أن فيه ربا حرام وأستوطن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. الحلال من المال بعد الاختلاف لا يطيب لي لعلمي وجود الربا فيه. وقد سألت فقهاء للعراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا. وإن كان مختلطا يعني ما تقدر تعينه ما تقدر تسرد الربا مختلط بالمال الحرام فكله هنيئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه. واجتنب ما كان يصنع صاحبه أقرناها الرواية في مقام الاستدلال على أن الرواية هناك اجتنب ما كان صاحبه يعمل مو يعلم ترجيحها النقطة. واجتنب ما كان صاحبه ما كان يصنع صاحبه اجتنب الربا واجتنب ما كان صاحبه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي وجهل وجهل أثر الرواية. معنى الشاهد واضح يقول أن الربا كان متميز يجب اجتنابه لكنه كان مختلف فهو لك شنو حلال والمال ماله. صريحة عن الرواية أن المال الحرام المختلف من حلال يكون حلالا ولا يجب فيهم. هاي رواية. الرواية الأخرى صحيحة أخرى عن الحلبي إن شاء الله ألقاها هي الثانية الظاهرة. بل ثانيا يعني الثانية يرويها الشيخ الكليني عن أبي المغرى، لكن في ذنها هناك سند آخر صحيح يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي نفس الرواية، لكن بطريق الشيخ الطوسي هو سند صحيح أيضا للحلبي. رواية لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا تقريبا مضمون الصحيحة الأولى، ولكن قد اختلف في التجارة بغيره حلالا كان حلال بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا نفس مضمون، ولعلها رواية واحدة نفس مضمون الرواية السابقة إلى آخره. هذه هي الروايات التي جعلت معارضة للروايات الدالة على وجوب الخمس في المقام، والمعارضة واضحة، هذه تدل على وجوب الخمس، هذه تقول أن المال شنو حلال، كل المال المختلف الحلال المختلف بالحرام حلال واضح. هناك وجه لدفع التعارض ورفع التعارض بين هاتين الطائفتين، بين هذه الطائفه وبين روايات من محل الكلام. هذا الوجه يقول هكذا لاحظوا، طبعا قبل ان بين وجه مستفسر ما تقدم خصوصا في بحث المعدن، خصوصا في بحث المعدن تقدم طرح بحث وهو ان الخمس في المعادن هل هو ضريبة في الاموال المملوكة او هو الاذن من صاحب المال بالتصرف باربعة اسماء السيح، قدم هذا عدنا موشي ان المعادن الخمس في المعادن شنو يعني حقيقة الخمس فيه ما هو، هل هو ضريبة في المال المملوك او هو الاذن والسماح باخذ اربعة اخماسه واستثناء الخمس الخامس. هذا من نشا هذا البحث؟ نشا من انه هناك روايات كثيرة كما تقدم تقول ان المعادن من الشنو من الانفال، وصحيحة صريحة ان المعادن من الشنو من الانفال، والانفال المن بالله وللرسول ملك الإمام، إذن هذا المعدن الذي يستخرجه الإنسان وكان مو ملكه وملك الإمام عليه الصلاة والسلام. لا معنى لأن يكون وجوب الخمس فيه غريبة في المال المملوك على ضرار الخمس في الفوائد والأرباح، الخمس في الفوائد والأرباح واضح أنها غريبة في المال المملوك مقدار الخمس، هذا المال ملك لك عليك أن تدفع ضريبة لهذا المال مقدارها الخمس. أما عندما يكون المال هو مملوك للغير مملوك للإمام عليه السلام هل يجب علي الخمس ما يجب علي الخمس؟ هذا يجب علي الخمس ليس لها تفسير إلا هو السماح والإذن بتملك أربعة أخماس هذا المال، هو هذا نتيجة التعب الجهد والأموال التي بذل هذا الإنسان لإخراج المعدن يأذن له في أن يتملك أربعة أخماسه، لكن الخمس الخامس يقول له لا هذا مهلك يجب أرجع عنه، فهو معناه الإذن بتملك أربعة أخماسه، هذا واضح. قدم هذا البحث ورجحنا المعنى الثاني في باب المعادن، يمكن تعميم الغرض تعميم الكنود يعني كل هذه أيضا نعرف فيها أنها من الشنو من الأنفال، أن هذه أيضا من الشنو من الأنفال. هذه مقدمة لحل التعارض في محل الكلام. هنا يقال لأن الخمس في الحلال المختلف بالحرام هو إما ولو كاحتمال ثبوتي، إما أن يكون من قبيل الأول وإما أن يكون من قبيل الشنو الثاني. إذا فرضنا فرضان طبعا لا وقع له، لا وقع له، مع أن الحلال المختلف بالحرام ما له معنى أن نقول أن وجود الخمس فيه من باب الضريبة في شنو في الأموال المملوكة، وليس هذا المملوكة وجود منه ليس ملكا شنو له بالكل غير، فوجوب الخمس فيه ليس من باب الضريبة في الأموال المملوكة واضح، لكن لو فرضنا فرضا أنه من هذا القبيل ضريبة في الأموال المملوكة، حينئذ يقال بأنه لا تعارض بين هذه الطائفة وبين رواياتنا أصلا، فما تعارض لأن تلك الطائفة هذه الروايات من مضمونها؟ مضمونها أن المال المختلط بالحرام حلال لك ومنك، هذا علينا في وجوب الخمس في المال المملوك. هنا في الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في هذا المال في الحلال المختلط بالحرام، روايات تقول الحلال المختلف بالحرام حلال لك، كأنها تنقطع موضوع شنو؟ قولوا هذا موضوع روايات شنو؟ الخمس، لأن الخمس يعني الضريبة في المال المملوك للشخص، واضح؟ هذه الروايات الحلية تقول أن المال المخلوق بالحرام لا تتخيل أنه حرام لك، هو حلال لك. حلال لك من حاله؟ تجي الروايات هذه تقول يجد الخمس في ماذا؟ في هذا المال كضريبة في المال المملوك، ولا تنافي ولا تعارض بينهما أصلا، حتى نجعل هذه الروايات نافية للروايات الدالة على وجود الخمس. وأنه لا قلنا كما هو الصحيح على الظاهر أنه ليس من هذا القبيل، وهذا ليس من هذا القبيل، وإنما يفهم من الأدلة أن هذا طريقة وسيلة لتحليل المال، قال مالا فيه حراما والحرام الذي قالوا إلى صاحبين، وهذا فوجوب الخمس فيه هذه طريقة لتحليل هذا هذا المال، لأن المال مجهول أما الصاحب من جل يوصل إليه لا يعرف مقداره، يقول لك قيمة خمسة والباقي لك حلال، واضح. حينئذ يقع التعارض بين روايات الخمس وبين تلك الطائفة، تلك الطائفة تقول أن المال كله حلال لك، بينما هاي روايات الخمس تقول لا، خمسة من البداية شنو ليس حلالا لك، يقع التعارض بينهما، واضح. الخمس بالمعنى الثاني معناه أن المال أساسا أنما دخل إليك هو لم يدخل لك بكله، وإنما دخل إليك زيادة من أربعة أخماسة، أصلا خمس يستثنى من الأصل، وهذا هو من الجدار أنت لا تملك هذا الخمس، هذا معنى وجوب الخمس في هذه الأموال، هذا معنى وجوب الخمس في هذه الأموال، معناها أنت من البداية لا تملك ماذا؟ لا تملك هذا، لما تملك المال كله ويجب عليك أن تدفع شنو؟ خمسة، وإنما هو من البداية أساسا أنت لا تملك خمس هذا، أصلا هذا المال لا يدخل في ملكك، وهذا قبلت على التعارض بينهما، هذه الرواية تقول المال كله حلال لك ويدخل في ملكك، هذه الرواية تقول خمس هذا المال لا يدخل شنو؟ فيقع التعارض بينهما. إذا وقع التعارض بينهما على الوجه الأول يقول حل التعارض هو التقييد، كيف التقييد؟ يقول باعتبار أن روايات التحليل تدل على على حلية جميع المال، وهذا على حلية جميع المال يعني جميع الأقماط الخمسة، هذا الخمس حلال، هذا حلال، هذا حلال، هذا حلال، هذا حلال، هذا الرواية تقول هذا الخمس يقولها فرس من هاي الأقماط الخمسة شنو؟ ليس من الكاف وليس حلالا لك. شنو نسبة هذه الفرس لله؟ نسبة الخمر إلى العام قيدها. والنتيجة أن خمس هذا المال ليس حلالا لك، وأربعة أقماط شنو؟ حلال لك. وهذا بدعوى أن هذا من باب الأطلاق والتقييد. شمول أدلة الحلية للخمس هذا، للخمس شمول له شنو؟ بالعموم بالأطلاق ما سيتعبر لهذا الخمس، لكل خمس خمسين شمول إلى بيت بالأطلاق أخرى بالعموم. وهذا بينما الأطلاق الخمسين تشمل هذا البيت هي مورد هذا الخمس، تقول خمس هذا المال ليس ملكا لك وانما هو ملك العلم للامام عليه السلام. فقال اخذ من ثلث هذه تشمل الخمس بالعموم، هذه مورد الخمس، فتستثني هذا الخمس وتقدم علينا على روايات حليه. فرفع التعارض يكون حينئذ بالتقييد، والنتيجه اننا نلتزم لوجود الخمس في المال المختلف بالحرام. ونحن الروايات الحلية على من؟ على الأربعة أصناف أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.